المصنف بسند إلى جنيد يقول سمعت السري يقول يذم الجلوس في المسجد ويقول جعلوا مسجد الجامعة حوانيت ليس لها أبواب. فقال الإمام أحمد هذا لما فيه من التعرض للسؤال وما في السؤال من الكراهية إذا وجد إلى الكسب سبيلا. وهنا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي رواية ما أكل أحد طعام القط خير من أن يأكل من عمل يده قال وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور حيث كان فيه إرسال ولكن له طرق كثيرة قوية. في رواية قال التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. طيب وفي رواية أيضا طب الرزق من خبائث الأرض. هذه كلها الأحاديث ما زالت تتكلم عن شق مهم جدا في هذا الباب. والشق المهم في هذا الباب هو مسألة الأخذ بالسبب. وهذا الأخذ بالسبب وإن كان وجب لكنه من العجب أنه لا بد أن لا يلتفت إليه القلب. هذه مسألة لا بد من الجمع بينهما فيها. فالأمر المهم هو الأخذ بالسبب، لأنه لو أغفل الأخذ بالسبب كأنه يقدح الشرع، ولو طلب النتيجة بغير سبب هذا قطح في العقل، ولو اعتمد على السبب للوصول النتيجة فهذا شرك في توحيد الرب، فالمسألة ليست بالهينة. لا بد للمكلف أن يتقن كيف يجمع بين العينين، عين القدر وعين الشر، وهذه من الأهمية بمكان مع وجود التلازم بينهما. مع وجود التلازم وأمر آخر، ما هو الأمر الآخر؟ مع وجود التلازم بينهما بين عيني الشر وعين القدر مع أمر آخر أهم، ما هو؟ سلام من أتقن هذه. أن يعلم السبب قد يتخاف المسبب، ممتاز. ينظر بالقدر بحسن الظن أن الأمر كله من الله والشرع بالأخذ بالأخذ، هذا ممتاز أيضا. بقي شيء آخر أريده، ممتاز. هو طبعا لابد أن نفهم مع التلازم فعين الشرع من القدر، فعين الشرع من القدر، هذه مهمة جدا هذه المسألة. أيوة الاستئجار، طيب هو كان عليه أن يخبر الثاني، لو كان حجز يبقى لابد يرفع الضرر على صاحب الثوب. عين الشرع من القدر، ما معنى ذلك؟ معناها أن الله مقدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها وأدعيها ندعو بها أتغير من القدر من شيء؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله، فعين الشرع من القدر، ولأن الله كتب كل شيء عندما خلق القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن كان هو اشترط عليه ذلك والثوب الذي أتى له به مستأجرا انتهى الموضوع، يفسخ ولا يتحمل شيئا. إذن في هذه التوكل قلنا على عين الشرع وعين القدر،
ويقول
التلازم
بقى مع عين الشعر
من القدر السري. كان يقول يضم المسجد وأحمد بهق، هذا لما فيه من التعرض للسؤال وفي السؤال من الكراهية إذا وجد الكسر. السؤال عامة قد قال بعض العلماء بالنهي عنه عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الناس شيئا، كأن أحدهم إذا سقط الصوت من يده لا يتناوله. لا يجعل أحد يناوله إياه على ذم السؤال إلا سؤال العلم، فهذا حال آخر. لكن كما قلت كان أهل الصفة في المسجد، ولكن فزيدنا كانوا يسألون الناس شيئا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم على أسوأ حال قام وتمعر وجهه وقال وجدهم متقلد النمار، والتغسب لا يوصل، نعم والتغسب لا يوصل النتيجة صحيحة صحيح، هذا يكون حكمة الباري، لكن في الغالب الأخذ بالسبب الصحيح يؤدي إلى النتيجة الصحيحة. لما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم على فقر ورأهم متقلدي النمار قام فقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، حتى جاءوا بالصدقات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسرت أساريره. لكن هنا ذم من يجلس في المسجد ولم يأخذ بالسبب في العمل، أن يأخذ حطبا يحتطب، أن يأخذ حبلا، أن يأخذ بضاعة يبيع بها. نعم وفي الحديث الثاني أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر، لأن المال يعني إن لم يكن عند أهل الخير والأفاضل تمندل بهم اللئام ولم يعرفوا قدر أهل الخير والإسلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستحس الأمة ويستنهد الأمة إلى العمل، وهذا أيضا له ضابط إلى العمل، العمل الذي لا يأكل الوقت ويكون أحدهم حمارا بالنهار جيفة بالليل، هذا ليس عملا، هذا انتحار وضياع للآخرة.
ولم يعمل بعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العمل فاتقوا الله وأجملوا الطلب، بل بعموم ما أمر الله به في الكتاب فامشوا في مناكبها، ما قال هرولوا واسرعوا واقتلوا أنفسكم. هو الأخذ بأهون الأسباب ليصل المرء إلى الاستغناء، فقط أن يستغني عن الناس بذلك. وفي قول خير الله من أن يسأل الناس عطوا أو منعوا، هذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه لو سأل الناس فأعطوا أو منعوا ليس حراما. وفي قوله بحزمة من حطب على ظهري فأبيعها فيستغني بها، لأنه إذا استغنى بها افتقر إلى ربه، والعبد إن استغنى بربه كان أغنى الناس، وإن استغنى بربه كان أغنى الناس. والاستغناء بالناس بالرب جل في علاه عن الناس لا يتأتى إلا بالأخذ بالسبب مع التفات القلب للرب فقط، فأكون قد استغنى هنا بالله عن الناس، فأخذ بما أمر به شرعا واعتقد بما أمر به قدرا ووفق بين عيني القدر وعجبه قوة ليست بعدها قوة. في الرواية قال فيتصدق منه ويستغني به عن الناس، فيتصدق منه ويستغني به عن الناس، جعله في قوله اليد العليا خير من اليد السفلى، وجعله أيضا ممن استغنى عن الناس بالله جل في علاه. وكما قلت غنى المرء حقا يتأتى باستغنائه عن الناس أو استغناء بربه عن الناس. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، قال وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، قال وقد كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا أيضا يدخل فيها الإنسان الأخذ بالسبب أو الوسائل لتدريب القلب الاستغناء بالرب. تفضلوا جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وتقبل الله منه منكم حرصكم على العلم. قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا تهيج المشاعر للأخذ بالوسائل وتنزيلها منزلة المقاصد. وهنا بعد بيان الوسيلة التعظيم بها بأخذ الأسوة والقدوة في ذلك، قال وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. وعمل اليد ليس صناعة الطعام والطهي، والمقصود به استجلاب هذا الطعام، استجلاب هذا الطعام من العمل. قال وكان داود، لأن داود كان نجارا وأيضا كان يصنع الأدرعة، وكان يبيع في ذلك ويأكل من عمل يده. ففيها كما قلت الاستحساس على الأخذ بالسبب كلية مع اعتقاد القلب في الرب كلية. كلما انخرمت من هنا أو من هنا، الانخرام منها ما يؤثر تأثيرا إما بالغا عاما، وإما يؤثر تأثيرا في نقصان الكمال، إما يؤثر تأثيرا في نقصان الكمال، وأغلبه هو التأثير في نقصان الكمال لا في الأصل. وفيها خير الأنبياء الذين هم خير الناس اعتقادا في الله جل في علاه، فعلموا أن تمام الاعتقاد بالجمع بين عيني الشرع وعين القدر. هذا ليس بصحيح يا سمراء، هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا الحديث. الحديث الصحيح أن الرجل كان يكون بين يدي النبي يتعلم، وجاء أخوه قال أنا أعمل وأجد، وهو يأتيك المجالس، قال دعه لعلك ترزق به. ما دام جاءت هذه الرواية فهنا، والأخذ بالسبب كما قلنا واجب في الأخذ بعين الشرع، ومن أعظم أسباب استجلاب الرزق طلب العلم، لذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخذ بأسباب الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيان مبرور. عمل الرجل بيده وكل بيان مبرور. قال أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، هذا أطيب الكسب، لأنه كما قلنا فيه الاستغناء عن الناس، فيه عدم سؤال الناس، وعدم سؤال الناس لا يجعل القلب يميل للناس، وفيه أيضا الجهد بالأخذ بالأسباب، ولأن الله جعل لما قال فخلق فأدى، فآدم اهتدى بربه جل في علاه، كيف يزرع، كيف يقلع، كيف يأكل، كيف يستجلب الرزق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الكسب أفضل، قال كسب مبرور. ويقصد بذلك هو عمل الرجل بيده، أو تكون تجارة فيها البركة. ففي روايات ثلاثة، كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور، في دلالة على كمال التوكل بالأخذ بعين الشرع عن القدر، وأعلاها البيع المبرور أو اصطياد السمك مثلا، لأن فيها الأجر يكون كاملا على التوكل. فالبيع فيه ما فيه من التوكل على أن يعرض البضاعة تقبل ولا تقبل، وأيضا أن يبيع بسعر أي سعر يبيع، فهذا كله يحتاج إلى يقين في الله جل في علاه، نهيج على عرضها، فيحتاج إلى أنه يعلم بأن الله الذي يميز القلوب لهذه البضاعة لشرائها، فيكون هنا ميل القلب أعظم. وقد قالت التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة، هذا حديث أيضا فيه ضعف، التاجر الصدوق الأمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. وهنا قال التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين، ففيه كما قلت التاجر الصدوق، فيه حسن التجارة، وهذا أيضا من باب التوكل، وأن أعظم التجارة عندما يصدق فيها المرء، وصدقه دلالة على كمال توكله، صدقه فيها دلالة على كمال توكله. طيب نقف عند هذا الفوائد المستنبطة، حسن التوكل بالجمع بين عيني الشرع والقدر، الاستغناء عن الناس نعمة الحياة،
أرفع الناس درجة يوم القيامة الشهيد والتاجر الصدوق. الله الله يسر لك ما شاء الله أن تكون ولادتك أيسر ما تكون، وأن يسعدك الله جل وعلا، وأن يقر عينك بولد يكون من قرة عين لك، وأن يكون من البر بمكان ومن الإحسان بمكان. يسر الله لك أمرك. اللهم أمين رب العالمين. ونسأل الله أن يفتح لك كل أبواب الخير، وأن تكون الولادة من أعظم وأيسر ما تكون. سهل الله أمرك ويجعله أيسر ما يكون بإذن الله، وأن يسعدك ويقر عينك بما يأتيك بإذن الله. جزاك الله خيرا. طيب لو في أسئلة تفضل. مع مس طلقها زوجه أول مرة، وبعد فترة صار في حمل، وبعد الولادة بأسبوع كمان طلقها، يعني صار طلقتين، ومن فترة حلف عليها من طلاق. إذا تحكي مع صديقة لها بعد فترة تركت البيت وطلعت على غير مكان من دون إذن زوجها من تعاطفلتها، وظل يدور عليها. في يوم اتصلت على زوجها وقالت له أنها حكت مع صديقتها حتى يثبت عليها الطلاق، وأنها تنتظر الانتهاء من الثلاث حيضات حتى تتزوج بعدها. هل صحيح ثبت عليها الطلاق؟ نعم، لو كان ينتوي طلاقا، لو كان قال لها إن كلمت فلانا أنت طالق وانتوى طلاقا، نعم يكون هذا الطلاق البائن بينونة كبرى. هل المس دور في عنادها وخروج؟ نعم، للمس دور في ذلك. نعم، للمس دور في هذا. الله يرفع عنها، الله يرفع عنها هذا البلاء. اللهم أمين رب العالمين. سؤال الناس ليس مكروه، بل هو يعني خلاف الأولى، ليس مكروها، هو خلاف الأولى، خلاف الأولى. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.